وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيخرجون سجدا، فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وإنما هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف كما تقول العرب قد ثمرت الحرب عن ساقها. قال جرير ألا رب سام الطرف للآل نازل إذا ثمرت عن ساقها الحرب ثمرا. والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به، وقد عاب الله هذا فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني كأن ابن حزم يقول إن هذا الحديث يفهم في ضوء هذه الآية، فالحديث الذي فيه الكشف عن الساق يقول هذا كما قال الله في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إلى آخره، وإنما هو إخبار عن شدة الأمر. ثم يقول والعجب من ينكر هذه الأخبار الصحاح وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به. ونحن نتعجب من كلام الحزم هذا، فنشك أن سياق كلامه يعني كأنه يمهد لأنه يعني يحق الحق في هذا التفسير هنا، وإذا به يؤول الحديث ثم يقول العجب من ينكر هذه الأخبار الصحاح، وما في شك أن التأويل فرع من فروع التكذيب، لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره الراجح بلا إن كان بلا مرجح فهذا تأويل فاسد، واضح؟ فحتى لو جدلا قلنا إن الكشف عن ساق فعلا هو ثابت من حيث اللغة أنه تعبير عن الشدة والهول والخفض القميع وكذا فلا مانع من ذلك، لكن إذا صح الحديث في ذلك فيجب المصير إليه ولا يجوز النظر فيما قالها. فإذا قلنا إن الكشف عن ساق كنا نتكلم في يعني حتى لو قلنا ان الايه معناها التعبير عن الشده والهول القطيع، لكن هذا لا يعني نفي ما ثبت في الحديث يعني او الاحاديث الصحيحه من هذه العلامه التي يجعلها الله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين يوم القيامه. وقد ثبت عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى كانوا ما يعبدون إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس، أن كل واحد يمثل له الإله الذي كان يعبده فيأوي إلى هذا الإله الذي كان يعبده فيبقى المؤمنون فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نرى، قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم، فيقال كيف تعرفونه ولم تروه، قالوا إنه لا شبيه له، فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجدا، وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياط البقر يعني مثل قرون البقر. طبعا اهل التوحيد هؤلاء لكل من اظهر الاسلام من فيه المنافقون، يعني المنافقون يقول لك يمكن كما نفعتنا في الدنيا تنفعنا اليوم، فيقول يبقون مع الموحدين ومع المسلمين. فالعلامه التي جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين في تلك اللحظه العصيبه هي ان يكشف الرحمن عن كافه عز وجل. طبعا يعني كما كررنا مرارا امثال هذه النصوص التي يعني فيها صفات الله تبارك وتعالى لا اشكال فيها على الاطلاق، لاننا نسلك بذلك منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهو اننا نثبت هذه الصفات بلا كيف، يعني نجزم قطعا بان الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء على الاطلاق، وانه لا يعلم كيف الله الا الله سبحانه وتعالى. فهذا الوصف لا يترتب عليه طبعا اي تشديد، وانما الذين يحتاجون للتاويل هم الذين يتورطون اولا في التشديد فيتدون من التشديد الى النفي والتعطيل. يقعون فيها في كلا الأمرين التشديد والتعطيل. أما أهل السنة فيقولون ظاهر هذه الصفات هو ما يليق بالله. أما المخالفون فيقولون ظاهرها ما يليق بالمخلوقين. يقول لا، ظاهرها ما يليق بالله، فبالتالي لا نحتاج إلى التأويل، لأننا نفض باب التشبيه من البداية. فبالتالي ينبغي أن نسلك في هذا مسلك السلف الصالح من إثبات هذه الصفات وإمرارها على ظاهرها، مع أننا نجزم ونقطع بأن الله لا يشبه شيء من خلقه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشاهد أنه حينما تحدث هذه العلامة التي يعرفها المؤمنون يخر المؤمنون سجدا لله تبارك وتعالى، ويحاول المنافقون أن يشاركوهم في ذلك. فكلما حاول أحدهم أن يسجد لله عز وجل يعود ظهره طبقا واحدا، يحال بينه وبين السجود، ويعود ظهره مثل إيه بقر في قرون البقر تلتوي إلى الجهة العكسية، بدل ما يسجد السجود تتجه إلى العكس. واضح؟ ثاني يعني علامة كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق. إذا وصلنا فكل المعنى العامل في قوله يوم اللي هو إيه؟ فليأتوا بشركائهم، متى يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يوم يكشف عن ساق، أو اذكر يوم يكشف عن ساق. فإذا بدأنا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالحديث تذكر الآية، ومعلوم أن القاعدة أنه متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تفسير آية من القرآن الكريم فإنه يجب المصير إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث واضح أنه أول ما تفسر به هذه الآية الكريمة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فصحة الأحاديث ذلك كما يعني ذكرنا، كما روى أيضا عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب قال: إذا كان يوم القيامة قام الناس من رب العالمين 40 عاما فاخفة أبصارهم إلى السماء فتاة عراة يلجمهم العرق فلا يكلمهم الله وينظر إليهم 40 عاما ثم ينادي مناد: أيها الناس، أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عرفتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا نعم. قال: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تخلفهم في النار، فيبقى المسلمون والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون؟ قد ذهب الناس. فيقولون: حتى يأتينا ربنا. فيقال لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عرفناه. يعني هناك صفة معينة إذا ظهرت لنا فنحن نتحقق منها. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخر من كان يعبده مخلصا ساجدا، ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم التفاتيح، جمع السفود وهي الحديدة التي يكوى بها اللحم، فيذهب بهم إلى النار ويدخل هؤلاء الجنة. فذلك قوله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. يعني الحديث وإن كان اللفظ يعني اللفظ حديث أبي موسى وابن مسعود فيه مسير من الاختلاف، لكن الحديثان الثالثان في الصحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، أي ذليلة متواضعة، وهذا حال ترهقهم لله، وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضا من الثلج، وتسود وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشد سوادا إلى القار. يقول العلامة علامة التفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله تبارك وتعالى. فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كطياف البقر لا يستطيعون الانحناء. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ لان الجزاء من جنس العمل. يقول علامة السعدي رحمه الله تعالى: وهذا الجزاء من جنس عملهم، فانهم كانوا يدعون في الدنيا الى السجود لله وتوحيده وعبادته، وهم سالمون لا علة فيه، فيستكبرون عن ذلك ويأبون. الجزاء من جنس العمل. يدعون بماذا؟ بالأذان. وقد كانوا يدعون إلى الدعاء إلى الصلاة إنما يكون بالإيه؟ بالأذان. وذلك هذه الآية من الأدلة القرآنية التي استدل بها على وجود صلاة الجماعة على الرجال. إلا العذر. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود بالأذان، لأنه هو الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى السجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني في الدنيا، فيأبون إجابة المنادي لصلاة الجماعة. فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله سبحانه وتعالى سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم الندامة ولا الفرار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان، يعني عن الإنسان أن لا يضيع الفرصة، لأننا نعيش ونحيا مرة واحدة. صحيح كثير من الناس يقول نحن نعيش مرة واحدة في سياق تكوير وتبرير انهماكهم في الدنيا وشهواتها، ولكن العاقل يقول نحن نعيش مرة واحدة يعني أن الفرصة لا تتكرر. فلذلك أمر إلى قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ففيها لفت لانتباهنا أن نغتنم أوقات حياتنا في الدنيا ونحن سالمون هنا قبل أن تأتيك الأهوال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون معافون أصحاء. قال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأغاني والإقامة فيأبون. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقيل: أي بالتكليف الموجه عليهم في الشرع والمعنى متقارب. وكان ربيع بن خيثم قد ولد. الفالد هو الكلل المسلم. وكان الربيع بن خيثم قد ولد وكان يهادى بين الرجلين، يعني يتمايل لأنه يستمر على اثنين يخدمون يحملانه من بيته إلى المسجد. وكان يهادى بين رجلين إلى المسجد، فقيل: يا أبا يزيد، لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوا. وقيل لسعيد بن المسيب: إن طارقا يريد قتلك فتغير اختبئ. فقال: أبحيث لا يخدم الله عليه؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح فلا أجيب. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين. ما هي أبرز مسألة أخذت على أبي مسلم الأصفهاني؟ تكلمنا من قبل في التفسير في سورة البقرة في مسألة مشهورة أوي، اختار الاسم أبي مسلم الأصفهاني لها في سورة البقرة في الأول الجزء الثاني، أو بتعبير آخر ربع قبل الأخير من الجزء الأول، يعني مش في سيكون الصفاء لكن في إيه؟ خلاص ما ننسخ، يبقى مذكور بإيه؟ بإنكار النسخ. إنكار حقيقة النسخ مشهور جدا بهذه المسألة، فلذلك أردت تذكيركم بها. هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين لا أخروي. قال: إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة، لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم: ويدعون إلى السجود. يوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف، فكيف يدعون إلى السجود؟ بل المراد منه إما آخر أيام الرجل في دنياه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إلا في آخر لحظاته وهو يغادر الدنيا، كقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلاة إذا حضرت أوقاتها وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الله الذي لا ينفع نفسا إيمانها حق الغرغرة. فإما إما يفسر من هذا التفسير يوم يكشف عن ساق تشتد به الشدة كما زعموا، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم في حالة احتضار، واضح في حالة احتضار والروح تخرج وكذا يعني يموت، أو إنها في حال الهرم والمرض والعجز يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون للإيه؟ للشيخوخة والعجز. وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود وهم سالمون مما هم به الآن أو مما بهم الآن، إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت أو من العجز والهرم. ونظير هذه الآية قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون إلى آخره. وكل الذي دافع عن هذا التأويل إن هذا وعيد في الدنيا وليس في الآخرة، إنه تسكل قوله تعالى ويدعون إلى السجود، كيف يدعون السجود والآخرة ليست بذلك تكليف وإنما هي نار جزاء. قال الرازي واعلم أنه لا نزاع لأنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم، يعني يمكن حمل اللفظ في التفسير على ما قاله أبو مسلم. فأما قوله إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل هاهنا والتكاليف زائلة يوم القيامة، فجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف، حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود يوم القيامة فذلك إيه؟ ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخديم. فلما قلتم ان ذلك غير جائز؟ واضح هذا على سبيل التقريع والتخديم من حالهم واعراضهم عن السجود في الدنيا. ثم تاثر يعني اتبع، ثم تاثر تعالى تخويفهم بعظمه يوم القيامه لترهيبهم بما عنده وفي قدرته من القهر، فقال سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اي كله الي فاني اكفيك، فذرني فكله الي فاني اكفيك هذا العدو. وهذا من بليغ الكنايه، كانه يقول حسبك انتقاما منه ان تكل امره الي وتخلي بيني وبينه، فاني عالم بما يجب ان يفعل به قادر على ذلك، فحتى افهم العقوبه أفهم ماذا سيفعل الله به، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعلمون أنه استدراج وسبب لهلاكهم. يقال استدرجه إلى كذا، أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورثه فيه. فتأملوا هذا المعنى كما قال هذا من دليل الكناية، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث حسبك انتقاما منه أن تكله إليه تظهري أنا وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يستحق وما يجب أن يفعل به قادر على ذلك. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنكيدهم من إمهال وإدامة الصحة وزيادة النعمة، حتى إن الله سبحانه وتعالى هو يزداد في العصو والكفر والمعاصي، والله سبحانه وتعالى يزيده في الايه؟ في النعم وساعة الرزق والصحة والعافية وكذا وكذا. فهذا في الظاهر انه يتمتع، لكن في الحقيقة هو ينكر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على ما عصيه فاعلم انه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأملي لهم إن كيدي متين، وكما يعني قلنا مرارا إن أعظم عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد أن يمسيه نفسه، لأن العقوبة تتنوع، العقوبة تتنوع وتتدرج، هناك عقوبات ظاهرة كالحدود الشرعية مثلا قطع هذا السارق أو كذا من الحدود الشرعية المعروفة، هناك عقوبة عقوبات كونية قضية كالزلازل والخفت والقذف وكذا وكذا. هناك عقوبات هذه العقوبات ظاهرة، هناك عقوبات خفية. طبعا كلامنا الآن على عقوبات في الدنيا، عقوبات خفية، والعقوبة الخفية هي أخطر أنواع العقوبة، لأن العقوبة الظاهرة يمكن الإنسان أن ينتبه بسببها، لأن هذا من غضب الله ومن سخط الله عليه، فبالتالي يبادر إلى التوبة والأوبة والإنابة إلى الله عز وجل. لكن العقوبة الخفية أنه يعاقب ولا يحس أنه يعاقب، يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد وهو لا يحس أنه يعاقب، وبالتالي بل يزين له المعاصي ويعني فيتبادى إلى أن يأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز ومقتدر. فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل للظالمين حتى إذا أخذه لم يفلح. هل سمعتم عن جبار من الجبابرة في كل التاريخ حينما أتت لحظة موته وأخذه وإهلاكه استطاع أن يفلت الملك الأرض؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن أبدا مهما صار وتجبر كفر عظمها أمثاله. فإذا يعني لا يتقرن الإنسان بظاهر ما عليه الكفار أو الظالمون أو العصاة والمفرطون، وإنما يعني يمكن أن يعظم لهذا الاستدراج وهذه العقوبة بالنسيان، كما قال الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني تركهم. النسيان يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الذي ودد الذكر، فالمقصود هنا النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم ولم يفتنهم بما ينبههم الى الخطر الذي يترصدهم. نسوا الله فانساهم انفسهم، يعني فلم يكثروا في عواقب انفسهم ومصيرهم في الاخره وما هم طائرون اليه. فالغفل عن المصير في الاخره والغفل عن عقوبات الله تبارك وتعالى قد تكون اشد العقوبات هي العقوبه الخفيه غير الظاهره. لماذا؟ لان هذا يزين له سوء العمل، فمما يتوب ان حق حاله بينه وبين التوبه، يحال بينه وبين التوبة. فإذا أتاه يعني الموت نقل إلى العذاب الأليم، فكان كل ما مضى استدراجا. ولله المثل الأعلى، يعني إذا كان مثلا البوليس مثلا يتتبع شخصا مثلا مجرما مرتكبا جريمة، وهو يريد مثلا أن يقبض عليه في حالة معينة أو في غرض معين، فيظل يراقبه ويتربط به ويملي له حتى يشعر بالامان، حتى اذا حانت لحظه القبض عليه لا يستطيع ان يفلت. ولله المثل الاعلى، فالله سبحانه وتعالى يعطي الكافر ويعطي العاصي النعم والصحه والمال ويزداد اغترارا. فهذه علامه خطر في الحقيقه، علامه خطر. يقول عليه الصلاه والسلام اذا رايت الله تعالى يعطي العبد ما يحب على معاصيه رغم انه مقيم على المعاصي فاعلم انه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قوله تعالى وأملي لهم أي أمهرهم وأمسر في آذانهم ملاوة من الزمان لتكمل حجة الله عليهم إن كيدي متين أي كيدي أهل الكفر شديد قوي. قال الزمخشري الصحة والرزق والمد في العمر إحسان من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم. فلما تبردوا به إلى الهلاك وصف النعم بالاستدراج، وقيل كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مكسور بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه استدراجا، لكونه في صورة الكيد حيث كان سببا للتورط في الهلكة، ووصفه بالمكانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك، لأن هذا الإحسان الذي أحسنه الله إليه كان له أثر شديد في تسبب أو في استجلاب الهلاك له. فذرني أي دعني ومن يكذب في هذا الحديث، يعني القرآن الكريم أو يوم القيامة. وهذه كما قلنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه هو الذي سوف يجازيهم وينتقم منه. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون، فأعذبوا يوم بدر. وقال سفيان الثوري: نصبر عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن: كم من مستغرب بالإحسان إليه، وكم مفخور بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق: أي كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم استغفار. كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. وقال ابن عباس: سنمكر بهم، وقيل هو أن نأكلهم قليلا ولا نبارثهم. وفي حديث: يعني هذا خبر الإسرائيلي في الحديث، أثر إسرائيلي، أن رجلا من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعطيك وأنت لا تعاقبني؟ قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر؟ إن جلود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت. والاستدراج ترك المعادلة، وأصل النقل من حال إلى حال كالتدرج، ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلانا، أي استخرج ما عنده قليلا، ويقال درجه إلى كذا، واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على التدريج فتدرجه. وأملي لهم، أي أمهلهم وأطيل لهم المدة، والمناوة المدة من الدهر، وأمل الله له أي أطال له، والملوان الليل والنهار. وقيل: وأملي لهم، يعني لا أعاجلهم بالموت، إن كيدي متون، إن عذابي لقوي شديد، فلا يفوتني أحد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي أتسألهم أجرا على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق، فهم من مغرم مثقلون، فهم من عزة ذلك الأجر مثقلون، مبلغ كبير مثلا تطلبه منهم مقابل الدعوة ومقابل هدايتهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي أثقلهم أداء هذا الأجر فتحاموا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه. والمعنى: إنك لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرا فيسكن عليهم حمله حتى يطبقهم عن الإيمان. فأن تسألهم أجرا، عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله تعالى أنهم شركاء، أي أن تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله، فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يشق عليهم من بذل المال، أي ليس عليهم كلفة. أنت لا تسألهم أجرا، ليس عليهم كلفة، بل يستولون بمتابعتك على خزائن الأرض ويصلون إلى جنات النعيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، الغيب علم ما غاب عنهم، فهم يكتبون يعني يحكمون لأنفسهم بما يريدون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي منه، هل هم اطلعوا على الغيب أو على اللوح المحفوظ ونقلوا منه وكتبوا منه ما يحكمون به من أنهم سوف يكون كالمسلمين أو أنهم كذا وكذا من أمانيهم من فارغة، فهم يحكمون من الغيب ما يحكمون به فيجادلونك بما فيه، ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به، وأنهم مستغنون عن وحيه وتنزيله. يقول الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك. ما هو حكم ربك؟ هو إمهالهم، إمهالهم وتأخير ظهورك عليهم. قال الله أنه لا يعد لك الظهور في الحال، لكن في أجل يعلمه الله وحده. وذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك، أي لقضاء ربك. اصبر لحكم ربك، يعني على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة. وقيل: فاصبر لنصر ربك، يعني لا تعجل ولا تغاضب، فلا بد من نصرك. فاصبر لحكم ربك، وهو إمهالهم وتأخير ظهورك عليهم، أي لا يثنينك عن تبليغ ما أمرت به أذاهم وتكذيبهم، بل امضي صابرا عليه. ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني لا تكن مثله في الغضب والدجر والعجلة. وهذه تعزية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، إذ نادى يعني إذ دعا.